الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. هذه فائدة هذا النوع. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، أي كي يعلم من الذي يكذب في لقي الشيخ الذي يروي عنه والذي لا يكذب. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، أي انظروا إلى التواريخ. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد 60 و200، فقلت لأصحابنا: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام عاش كل منهم 120 سنة، عاش كل منهم أي حسان وأبوه وجده وجد أبيه عاشوا 120 سنة، كل واحد منهم عاش 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم أي الأصبهاني صاحب الحلية: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم، أي في حسان وآبائه. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة، لا يوجد شيء يعتمد عليه في ذلك، والله أعلم بصحة الإجماع. والذهبي يخالف في هذا ويذكر أنه عاش نحو 80 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم 12 من ربيع الأول، لم يصح في ذلك شيء، لا يصح أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 من ربيع الأول، ولا يصح في يوم ميلاده شيء، إنما صح أنه ولد يوم 2. أما تحديد هذا اليوم 12 أو 11 أو 13، هذا لم يصح فيه شيء البتة، وفي هذا قطع على أهل البدع بدعهم في الاحتفال بالمولد النبوي. يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جمادى 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره، يعني البداية والنهاية في كتابه التاريخ ابن كثير، كتاب التاريخ لابن كثير هو البداية والنهاية، وكان أمره بذلك في 16 من الهجرة، وهو التاريخ المعتبر، هو التاريخ الإسلامي، التاريخ الهجري هو التاريخ الإسلامي وهو المعتبر في كل الحسابات الشرعية. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل بلغ 90 في ذي الحجة 35. وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول، وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36 قال الحاكم، وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد أي ابن أبي وقاص عن 73 سنة 55 وكان آخر من توفي من العشرة، من عشرة المبشرين بالجنة. وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73. وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32. وأبو عبيدة أي ابن الجراح سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت، وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68 وابن عمر وابن الزبير في سنة 73 وعبد الله بن عمرو سنة 67. وأما عبد الله بن عباس فليس منهم، فليس من العبادلة. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح، الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 وله 64 سنة. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 وله 70 سنة. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 عن 77 سنة. قلت، وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64. وكذلك إسحاق بن راهوي، قد يقال راهوي ويقال راهويه، قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 عن 74 سنة. ومذهبه رحمه الله كان قريبا جدا من مذهب الإمام أحمد وهو صاحبه. والمذاهب هذه مذاهب أهل الحديث، كلهم هؤلاء من أهل الحديث ما عدا أبا حنيفة. أبو حنيفة من أصحاب الرأي، من أصحاب الرأي الذين يعتمدون على الرأي أكثر من اعتمادهم على الكتاب والسنة. أما البقية فهم من أهل الحديث. فالمذاهب ليست أربعة فقط، المذاهب كثيرة، والعلماء المجتهدون الذين لهم أتباع كثر في العهد الإسلامي. قال ابن الصلاح، الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري، ولد سنة 94 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 بقرية يقال لها خرتنك. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 عن 55 سنة. أبو داود سنة 75 الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300 آخرهم وفاة رحمه الله. قلت، أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، بعضهم بعض المتقدمين ما كانوا يعدون الكتب ستة، كانوا يعتبرونها خمسة ولا يضيفون إليها سنن ابن ماجة حتى أضافها المقدسي رحمه الله، صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة. والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها اعتنى برجالها في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهو كتاب نفيس جدا، وهو العمدة في أسماء أصحاب الكتب أو رجال الكتب الستة، وكذلك تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، وتقريب التهذيب كذلك للحافظ ابن حجر، وأطرافها أي أطراف الكتب الستة كذلك له اسمه كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وهو أي سنن بن ماجة كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، هو في التبويب الفقه قوي، لكن في الغالب ما ينفرد به عن أصحاب عن الكتب الخمسة يكون ضعيفا في الغالب. وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله. قال: الخامس 7 من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80. الدارقطني من أشهر كتبه كتاب العلل، وهو أعظم كتب العلل اليوم، والذي يريد أن يتبحر في هذا الفن وأن ينهل من معينه فليرجع إلى هذا الكتاب وليقرأ فيه وليتمعن ولينظر وليركز على كلام هذا الإمام الجبل. وله كتاب السنن أيضا، وله كتب في المصطلح وفي الرجال. وأما الحاكم النيسابوري فأشهر كتبه المستدرك وكتاب معرفة علوم الحديث. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية سنة 30 و400 وله 96 سنة. وفي الطبقة الأخرى أي التي بعدها الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. حافظ المغرب رحمه الله أشهر كتبه التمهيد والاستذكار، كتابان عظيمان جدا، أنفس الكتب التي شرحت كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وقد كان سنيا على الجادة نحسبه والله حسيبه. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة، أشهر كتبه السنن الكبرى. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة، كتبه كثيرة وقد مر بنا الكثير منها ومن أشهر كتبه التاريخ، تاريخ بغداد. قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي، والحافظ أبي بكر البزار، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111 و300 صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300. والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 97 و300. النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. وهذا الفن من أهم العلوم وعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه، وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، كتب الرجال كثيرة جدا. من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، وكذلك التاريخ الكبير للبخاري وتواريخ يحيى بن معين، ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات اسمه كتاب الثقات، ولكن يدخل فيه المجاهيل بناء على قاعدته في ذلك رحمه الله، لكن إذا وثق فتوثيقه معتبر وهو شديد في الجرح. والآخر في الضعفاء، كتابه اسمه المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، وكتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء، الكامل في ضعفاء الرجال، لكن ليس كل من أدخله في كتابه ضعيفا، لأنه أدخل فيه كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن اختلف فيهم فجرحه البعض وعدله البعض الآخر. ذكر ذلك في مقدمة كتابه رحمه الله. قال عنه الذهبي، قال الذهبي عن كتاب ابن عدي في مقدمة الميزان: هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك، أي في الجرح والتعديل. والتواريخ المشهورة، ومن أجلها تاريخ بغداد، ذكر فيه من سكن بغداد ومن دخلها من العلماء، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب. وتاريخ دمشق، ذكر فيه من سكن مدينة دمشق أو دخلها من الأفاضل الأعلام، أو دخل أعمال مدينة دمشق من القرى التي حولها، ذكر ذلك في مقدمة كتابه، للحافظ أبي القاسم بن عساكر. وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، تهذيب الكمال، وكتابه ذكر فيه رجال الكتب الستة، وأحيانا يذكر غيرهم استطرادا وتمييزا. وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، كتاب الميزان للحافظ الذهبي، ذكر فيه كل من تكلم فيه بتليين، ما عدا الصحابة وبعض الأفاضل، ذكر ذلك في مقدمة كتابه. وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، وكذلك أيضا نقول كتب الحافظ بن حجر مفيدة جدا، كتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتعجيل المنفعة ولسان الميزان والإصابة وغيرها من كتب الحافظ النفيسة. وقد جمعت بينهما، أي كتابي المزي والذهبي، وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. لا نعلم عن هذا الكتاب شيئا والله المستعان، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. هذه من الأعمال التي تشترك بين أن تكون أعمالا صالحة وأعمالا فاسدة، الكلام في الأشخاص كالسجود، السجود منه ما هو طاعة ومنه ما هو شرك، إذا سجدت لله فهو طاعة، وإذا سجدت لغيره فهو شرك. كذلك هنا الغيبة أو الكلام في الأشخاص، الكلام في الأشخاص منه ما إذا تكلمت في الشخص تأثم، ومنه ما إذا تكلمت في الشخص تؤجر، وذلك بالرجوع إلى ماذا؟ إلى النية والقصد. فإن كان قصدك النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فأنت مأجور، وإذا كلامك في الأشخاص من أجل أن تشفي ما في صدرك ومن أجل أن تطعن عليهم وتحتقرهم فأنت موزور على ذلك. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع بما فيه الكفاية في مقالنا الموجود على شبكة الدين القيم، جرح أهل البدع والفرق بينه وبين الغيبة، وذكرنا أدلة ذلك من الكتاب والسنة ومن كلام سلف هذه الأمة. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ هؤلاء الذين تركت حديثهم وجرحتهم، ألا تخشى أن يكونوا خصماءك يوم القيامة بين يدي الله؟ ماذا أجاب؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. فيقول له: لماذا لم تذب عن سنتي؟ ولماذا لم تدافع عنها بما أنك علمت الحق من الباطل؟ وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، ابن عباس وابن سيرين سبقوه إلى هذا كما ورد في مقدمة صحيح مسلم، فقد ذكر هناك الإمام مسلم أن ابن عباس لم يكن يقبل حديث أي أحد، وابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، لكن شعبة رحمه الله هو الذي حمل راية الجرح والتعديل في زمنه، ثم حملها بعده من ذكرهم المؤلف رحمه الله، فقال وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم، وحملوا هذه الراية وليس فقط في الرواة بل حملوها في الرواة وفي أهل البدع والضلال، فكانوا يحذرون من هؤلاء ويحذرون من هؤلاء. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام الدين النصيحة، وذلك في كل شيء، في الرواية، في البدعة، في النصيحة للمرأة إذا أرادت أن تتزوج، في النصيحة لصاحبك إذا أراد أن يعامل شخصا بمال، في كل شيء الدين النصيحة، ولا تختص النصيحة في الرواية أو لا تختص النصيحة بالرواية فقط، بل النصيحة في دين الله كله وفي كل ما فيه مصلحة وفيه دفع مفسدة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، تكلم بعض أهل العلم في بعضهم لكونه كان بينهم عداوة، لوجود عداوة بينهم، فلم يلتفت العلماء لكلام بعضهم في بعض، وهذه التي تسمى رواية الأقران. إذا تبين لنا أن الأقران تكلم بعضهم في بعض من أجل العداوة الموجودة بينهما، فهنا لا ينظر إلى كلام بعضهم في بعض وتبقى منزلتهما عندنا كما هي. أما إذا تبين عندنا أن القرين تكلم في قرينه لمسألة علمية منهجية أو عقائدية وكان الكلام فيه قادحا، فهنا يؤخذ بقوله ويقدح في الآخر. وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. النوع 62 في معرفة من اختلط في آخر عمره، تجد ذلك مذكورا في كتب الجرح والتعديل في ترجمة الراوي، وقد جمع ابن الكيال رسالة في ذكر من اختلط اسمها الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وهي مطبوعة، وقد ذكر في مقدمة كتابه من أفرد هذا النوع بالتصنيف. إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض أو أي شيء تسبب له في الاختلاط، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. الصحيح أن ابن لهيعة بالذات حديثه ضعيف من قبل الاختلاط ومن بعده. وممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب، الذين رووا عنه قبل الاختلاط شعبة والثوري وزهير بن معاوية وزايد بن قدامة وأيوب السختياني وحماد بن زيد، واختلفوا في حماد بن سلمة، هؤلاء ذكرهم الحافظ في مقدمة الفتح، وزاد صاحب الكواكب النيرات هشام الدستوائي وسفيان ابن عيينة، ذكر هشام الدستوائي ونقل عن أبي داود بأنه اختلط، وسفيان بن عيينة ذكره اجتهادا بعد أن ذكر نصا عن ابن عيينة يشير إلى ما أراده المصنف رحمه الله. وبعضهم صحح رواية شعبة والثوري فقط، والبعض زاد رواية حماد، المسألة محل اجتهاد على حسب ما ثبت عند كل واحد منهم. وأبو إسحاق السبيعي قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك أي بعد الاختلاط. وسعيد بن أبي عروبة وكان سمع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه. والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي. وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان. وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين. وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. بعض المصنف من رواية الدبري هذا عن عبد الرزاق الدبري سمع منه بعد الاختلاط. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين. وعارم اختلط بأخره وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي خلف حتى لا يدري ما يقرأ. النوع 63 معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم أخرى ثم من بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر من بعد قرنه 2 أو 3. قوله هنا خير القرون بهذا اللفظ لا أصل له، اللفظ الصحيح خير الناس، وجاء أيضا بلفظ خير أمتي، وجاء بلفظ وخيركم، هذه الألفاظ التي صحت. أما خير القرون فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، والحديث في الصحيحين. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. أخرج أحمد في مسنده وغيره عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، قال في عبد الله بن بسر ليبلغن قرنا أي ليعيشن قرنا. صحح إسناده الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة. وفي لفظ للحارث بن أبي أسامة يعيش هذا الغلام قرنا قال فعاش 100 سنة. وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 2660. هذا يبين أن القرن في الشرع 100 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وأفضل طبعاته طبعة مكتبة الغانجي في القاهرة وهي كاملة، وهو كتاب نفيس، إلا أنه أكثر من الرواية عن الواقدي، والواقدي متروك. وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، كتاب تاريخ الإسلام وقد طبع. وله كتاب طبقات الحفاظ ويقال له أيضا تذكرة الحفاظ، مفيد جدا للذهبي رحمه الله. النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء. المولى تطلق على عدة معاني، منها العتيق أي الذي اعتق من الرق، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة أي من صلبهم، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، وهذا الحديث في الصحيح. ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذلك أبو العالي الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، هكذا وقعت العبارة هنا. وفي علوم الحديث قال وعبد الله بن وهب القرشي مولاهم أي مولى القرشيين. وقال ثم قال عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاهم أي مولى الجهنيين. وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، أي ليس للرق ولكن للإسلام، لأن جده أسلم على يد أحد الجعفيين. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبا، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا أي أجيرا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك، أي نسبة للحلف وليست للرق. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي. وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزع. قال ومن ابن أبزع؟ قال رجل من الموالي. فقال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. أي والله فخاب وخسر من ابتغى الرفعة في غير ذلك. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له من يسود أهل مكة؟ فقلت عطاء. قال فأهل اليمن؟ قلت طاووس. قال فأهل الشام؟ فقلت مكحول. قال فأهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة؟ فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان؟ قلت الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة؟ فقلت الحسن بن أبي الحسن. قال فأهل الكوفة؟ فقلت إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي. فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. يقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعبرة بالإيمان والعلم وليست بالنسب. وهذه القصة ضعيفة، أخرجها الحاكم في معرفة علوم الحديث وفي سندها الوليد بن محمد متروك. قال الذهبي في السير الحكاية منكرة والوليد بن محمد واهن. النوع 65 معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل، كأن يكون هو كوفي وشيخه كوفيا أيضا، وحصل اختلاط فيه بينه وبين راو آخر، فالغالب على الظن أن يكون كوفيا كتلميذه. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت. العمارة أو العمارة الحي العظيم وهو فوق البطن من القبائل، أولها الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ، هذا الترتيب عند العرب. والعشيرة دون القبيلة مثل العمارة، وبعضهم جعل العشيرة والقبيلة شيئا واحدا، والبيوت أخص. والعجم إلى شعوبها ورساتقها أي القرى وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها كالقبيلة عند العرب. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها إلى نفس القرية، وإلى مدينتها، للمدينة التي ترجع إليها، لأن كل قرية ترجع إلى مدينتها وتجد فيها تجد هذه القرية من أعمال تلك المدينة، فجميع معاملات أهلها ترجع إلى تلك المدينة، فله أن ينتسب إلى نفس القرية وله أن ينتسب إلى المدينة. وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، أي الإقليم التي تنتسب إليه. ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك، هذا أفضل حتى يعرف من أين هو. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر. ما أدري من أين أتوا بهذا القيد، لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة. وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب بحمد الله وتوفيقه، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يضيع لنا الأجر والمثوبة، وأن يجعله لنا مغنما في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. هذه فائدة هذا النوع. قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، أي كي يعلم من الذي يكذب في لقي الشيخ الذي يروي عنه والذي لا يكذب. وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين، أي انظروا إلى التواريخ. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد 60 و200، فقلت لأصحابنا: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حزام عاش كل منهم 120 سنة، عاش كل منهم أي حسان وأبوه وجده وجد أبيه، عاشوا 120 سنة، كل واحد منهم عاش 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم أي الأصبهاني صاحب الحلية: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم، أي في حسان وآبائه. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة، لا يوجد شيء يعتمد عليه في ذلك، والله أعلم بصحة الإجماع. والذهب يخالف في هذا ويذكر أنه عاش نحو 80 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. لم يصح في ذلك شيء، لا يصح أنه صلى الله عليه وسلم ولد يوم الثاني عشر من ربيع الأول، ولا يصح في يوم ميلاده شيء، إنما صح أنه ولد يوم الاثنين. أما تحديد هذا اليوم بالثاني عشر أو الحادي عشر أو الثالث عشر، هذا لم يصح فيه شيء البتة، وفي هذا قطع على أهل البدع بدعهم في الاحتفال بالمولد النبوي. يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وأبو بكر عن 63 أيضا في جماد سنة 13، وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة سنة 23. قلت: وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره، يعني البداية والنهاية في كتابه التاريخ ابن كثير، كتاب التاريخ لابن كثير هو البداية والنهاية، وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة، وهو التاريخ المعتبر، هو التاريخ الإسلامي، التاريخ الهجري هو التاريخ الإسلامي وهو المعتبر في كل الحسابات الشرعية. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل بلغ 90 في ذي الحجة سنة 35، وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول، وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36، قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. وتوفي سعد أي ابن أبي وقاص عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة، العشرة المبشرين بالجنة. وسعيد بن زيد سنة 51 وله 74، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة أي ابن الجراح سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67. وأما عبد الله بن عباس فليس منهم، فليس من العبادلة. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61، وله 64 سنة. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79، وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50، وله 70 سنة. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64. وكذلك إسحاق بن راهوي، قد يقال راهوي ويقال راهوية، قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 عن 74 سنة. ومذهبه رحمه الله كان قريبا جدا من مذهب الإمام أحمد فهو صاحبه، والمذاهب هذه مذاهب أهل الحديث، كلهم هؤلاء من أهل الحديث ما عدا أبا حنيفة. أبو حنيفة من أصحاب الرأي، من أصحاب الرأي الذين يعتمدون على الرأي أكثر من اعتمادهم على الكتاب والسنة. أما البقية فهم من أهل الحديث. فالمذاهب ليست أربعة فقط، المذاهب كثيرة، والعلماء المجتهدون الذين لهم أتباع كثر في العهد الإسلامي. قال ابن الصلاح: الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري، ولد سنة 94 و100، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. أبو داود سنة 75 و200، الترمذي بعده ب4 سنين سنة 79، أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300، آخرهم وفاة رحمه الله. قلت: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني. بعضهم، بعض المتقدمين ما كانوا يعدون الكتب ستة، كانوا يعتبرونها خمسة ولا يضيفون إليها سنن ابن ماجة، حتى أضافها المقدسي رحمه الله. صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، اعتنى برجالها في كتابه تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهو كتاب نفيس جدا، وهو العمدة في أسماء أصحاب الكتب أو رجال الكتب الستة، وكذلك تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وتقريب التهذيب كذلك للحافظ ابن حجر، وأطرافها أي أطراف الكتب الستة كذلك له اسمه كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، وهو أي سنن ابن ماجة كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. هو في التبويب الفقهي قوي، لكن في الغالب ما ينفرد به عن أصحاب عن الكتب الخمسة يكون ضعيفا في الغالب. وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله. قال: الخامس 7 من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80. الدارقطني من أشهر كتبه كتاب العلل، وهو أعظم كتب العلل اليوم، والذي يريد أن يتبحر في هذا الفن وأن ينهل من معينه فليرجع إلى هذا الكتاب وليقرأ فيه وليتمعن ولينظر وليركز على كلام هذا الإمام الجبل. وله كتاب السنن أيضا، وله كتب في المصطلح وفي الرجال. وأما الحاكم النيسابوري فأشهر كتبه المستدرك وكتاب معرفة علوم الحديث. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية سنة 30 و400 وله 96 سنة. وفي الطبقة الأخرى أي التي بعدها الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. حافظ المغرب رحمه الله أشهر كتبه التمهيد والاستذكار، كتابان عظيمان جدا، أنفس الكتب التي شرحت كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله، وقد كان سنيا على الجادة نحسبه والله حسيبه. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة، أشهر كتبه السنن الكبرى. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة. كتبه كثيرة وقد مر بنا الكثير منها وقد مر معنا الكثير منها، ومن أشهر كتبه التاريخ، تاريخ بغداد. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني وقد توفي سنة 63 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي، والحافظ أبي بكر البزار، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111 صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54، والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67. النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، كتب الرجال كثيرة جدا، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم الجرح والتعديل، وكذلك التاريخ الكبير للبخاري وتواريخ يحيى بن معين، ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات اسمه كتاب الثقات، ولكن يدخل فيه المجاهيل بناء على قاعدته في ذلك رحمه الله، لكن إذا وثق فتوثيقه معتبر وهو شديد في الجرح، والآخر في الضعفاء كتابه اسمه المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، وكتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء، الكامل في ضعفاء الرجال، لكن ليس كل من أدخله في كتابه ضعيفا، لأنه أدخل فيه كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن اختلف فيهم فجرحه البعض وعدله البعض الآخر، ذكر ذلك في مقدمة كتابه رحمه الله. قال عنه الذهبي، قال الذهبي عن كتاب ابن عدي في مقدمة الميزان: هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك، أي في الجرح والتعديل. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد، ذكر فيه من سكن بغداد ومن دخلها من العلماء، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق ذكر فيه من سكن مدينة دمشق أو دخلها من الأفاضل الأعلام، أو دخل أعمال مدينة دمشق من القرى التي حولها، ذكر ذلك في مقدمة كتابه، للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، تهذيب الكمال، وكتابه ذكر فيه رجال الكتب الستة، وأحيانا يذكر غيرهم استطرادا وتمييزا، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، كتاب الميزان للحافظ الذهبي، ذكر فيه كل من تكلم فيه بتليين ما عدا الصحابة وبعض الأفاضل، ذكر ذلك في مقدمة كتابه، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، وكذلك أيضا نقول كتب الحافظ بن حجر مفيدة جدا، كتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتعجيل المنفعة ولسان الميزان والإصابة وغيرها من كتب الحافظ النفيسة. وقد جمعت بينهما، أي كتابي المزي والذهبي، وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب، وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل. لا نعلم عن هذا الكتاب شيئا والله المستعان، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث، وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. هذه من الأعمال التي تشترك بين أن تكون أعمالا صالحة وأعمالا فاسدة، الكلام في الأشخاص، كالسجود، السجود منه ما هو طاعة ومنه ما هو شرك، إذا سجدت لله فهو طاعة، وإذا سجدت لغيره فهو شرك. كذلك هنا الغيبة أو الكلام في الأشخاص. الكلام في الأشخاص منهما إذا تكلمت في الشخص تأثم، ومنهما إذا تكلمت في الشخص تؤجر، وذلك بالرجوع إلى ماذا؟ إلى النية والقصد. فإن كان قصدك النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فأنت مأجور. وإذا كلامك في الأشخاص من أجل أن تشفي ما في صدرك، ومن أجل أن تطعن عليهم وتحتقرهم، فأنت موزور على ذلك. وقد تكلمنا عن هذا الموضوع بما فيه الكفاية في مقالنا الموجود على شبكة الدين القيم، جرح أهل البدع والفرق بينه وبين الغيبة، وذكرنا أدلة ذلك من الكتاب والسنة ومن كلام سلف هذه الأمة. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ هؤلاء الذين تركت حديثهم وجرحتهم، ألا تخشى أن يكونوا خصماءك يوم القيامة بين يدي الله؟ ماذا أجاب؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. فيقول له: لماذا لم تذب عن سنتي؟ ولماذا لم تدافع عنها بما أنك علمت الحق من الباطل؟ وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، ابن عباس وابن سيرين سبقوه إلى هذا كما ورد في مقدمة صحيح مسلم. فقد ذكر هناك الإمام مسلم أن ابن عباس لم يكن يقبل حديث أي أحد، وابن سيرين قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم. لكن شعبة رحمه الله هو الذي حمل راية الجرح والتعديل في زمنه، ثم حملها بعده من ذكرهم المؤلف رحمه الله. فقال: وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم، وحملوا هذه الراية، وليس فقط في الرواة بل حملوها في الرواة وفي أهل البدع والضلال، فكانوا يحذرون من هؤلاء ويحذرون من هؤلاء. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام: الدين النصيحة. وذلك في كل شيء، في الرواية، في البدعة، في النصيحة للمرأة إذا أرادت أن تتزوج، في النصيحة لصاحبك إذا أراد أن يعامل شخصا بمال، في كل شيء الدين النصيحة. ولا تختص النصيحة في الرواية، أو لا تختص النصيحة بالرواية فقط، بل النصيحة في دين الله كله، وفي كل ما فيه مصلحة وفيه دفع مفسدة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. تكلم بعض أهل العلم في بعضهم لكونه كان بينهم عداوة، لوجود عداوة بينهم، فلم يلتفت العلماء لكلام بعضهم في بعض، وهذه التي تسمى رواية الأقران. إذا تبين لنا أن الأقران تكلم بعضهم في بعض من أجل العداوة الموجودة بينهما، فهنا لا ينظر إلى كلام بعضهم في بعض، وتبقى منزلتهما عندنا كما هي. أما إذا تبين عندنا أن القرين تكلم في قرينه لمسألة علمية منهجية أو عقائدية، وكان الكلام فيه قادحا، فهنا يؤخذ بقوله ويقدح في الآخر. وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره، تجد ذلك مذكورا في كتب الجرح والتعديل في ترجمة الراوي، وقد جمع ابن الكيال رسالة في ذكر من اختلط اسمها الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وهي مطبوعة، وقد ذكر في مقدمة كتابه من أفرد هذا النوع بالتصنيف. إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض أو أي شيء تسبب له في الاختلاط، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. الصحيح أن ابن لهيعة بالذات حديثه ضعيف من قبل الاختلاط ومن بعده. وممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب، الذين رووا عنه قبل الاختلاط شعبة والثوري وزهير بن معاوية وزايد بن قدامة وأيوب السختياني وحماد بن زيد، واختلفوا في حماد بن سلمة. هؤلاء ذكرهم الحافظ في مقدمة الفتح، وزاد صاحب الكواكب النيرات هشام الدستوائي وسفيان ابن عيينة، ذكر هشام الدستوائي ونقل عن أبي داود بأنه اختلط، وسفيان بن عيينة ذكره اجتهادا بعد أن ذكر نصا عن ابن عيينة يشير إلى ما أراده المصنف رحمه الله. وبعضهم صحح رواية شعبة والثوري فقط، والبعض زاد رواية حماد. المسألة محل اجتهاد على حسب ما ثبت عند كل واحد منهم. وأبو إسحاق السبيعي قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، أي بعد الاختلاط. وسعيد بن أبي عروبة وكان سمع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. بعض المصنف من رواية الدبري هذا عن عبد الرزاق، الدبري سمع منه بعد الاختلاط. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين. وعارم اختلط بأخره، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي، خرف حتى لا يدري ما يقرأ. النوع 63 معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم أخرى ثم من بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر من بعد قرنه 2 أو 3. قوله هنا خير القرون بهذا اللفظ لا أصل له، اللفظ الصحيح خير الناس، وجاء أيضا بلفظ خير أمتي، وجاء بلفظ وخيركم، هذه الألفاظ التي صحت، أما خير القرون فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، والحديث في الصحيحين. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. أخرج أحمد في مسنده وغيره عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه، قال في عبد الله بن بسر ليبلغن قرنا، أي ليعيشن قرنا. صحح إسناده الحافظ بن حجر في إتحاف المهرة، وفي لفظ للحارث بن أبي أسامة يعيش هذا الغلام قرنا، قال فعاش 100 سنة. وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 2660. هذا يبين أن القرن في الشرع 100 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وأفضل طبعاته طبعة مكتبة الغانجي في القاهرة وهي كاملة، وهو كتاب نفيس، إلا أنه أكثر من الرواية عن الواقدي، والواقدي متروك. وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، كتاب تاريخ الإسلام وقد طبع. وله كتاب طبقات الحفاظ، ويقال له أيضا تذكرة الحفاظ، مفيد جدا للذهبي رحمه الله. النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء. المولى تطلق على عدة معاني، منها العتيق أي الذي اعتق من الرق، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة أي من صلبهم، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم. وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، وهذا الحديث في الصحيح. ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذلك أبو العالي الرياحي، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، هكذا وقعت العبارة هنا. وفي علوم الحديث قال وعبد الله بن وهب القرشي مولاهم أي مولى القرشيين، وقال ثم قال عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث الجهني مولاهم أي مولى الجهنيين. وهذا كثير. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، أي ليس للرق ولكن للإسلام، لأن جده أسلم على يد أحد الجعفيين. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم، وقد كان عسيفا أي أجيرا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا، فنسب إليهم كذلك، أي نسبة للحلف وليست للرق. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي. وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له من استخلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزع. قال ومن ابن أبزع؟ قال رجل من الموالي. فقال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. أي والله، فخاب وخسر من ابتغى الرفعة في غير ذلك. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له من يسود أهل مكة؟ فقلت عطاء. قال فأهل اليمن؟ قلت طاووس. قال فأهل الشام؟ فقلت مكحول. قال فأهل مصر؟ قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فأهل الجزيرة؟ فقلت ميمون بن مهران. قال فأهل خراسان؟ قلت الضحاك بن مزاحم. قال فأهل البصرة؟ فقلت الحسن بن أبي الحسن. قال فأهل الكوفة؟ فقلت إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي، فيقول من الموالي، فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. يقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعبرة بالإيمان والعلم وليست بالنسب، وهذه القصة ضعيفة. أخرجها الحاكم في معرفة علوم الحديث وفي سندها الوليد بن محمد متروك. قال الذهبي في السير: الحكاية منكرة والوليد بن محمد واهن. النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. كأن يكون هو كوفي وشيخه كوفيا أيضا، وحصل اختلاط فيه بينه وبين راو آخر، فالغالب على الظن أن يكون كوفيا كتلميذه. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت. العمارة أو العمارة الحي العظيم، وهو فوق البطن من القبائل، أولها الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ. هذا الترتيب عند العرب. والعشيرة دون القبيلة مثل العمارة، وبعضهم جعل العشيرة والقبيلة شيئا واحدا، والبيوت أخص. والعجم إلى شعوبها ورساتقها أي القرى، وبلدانها وبنو إسرائيل إلى أسباطها كالقبيلة عند العرب. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها، فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها إلى نفس القرية، وإلى مدينتها للمدينة التي ترجع إليها، لأن كل قرية ترجع إلى مدينتها وتجد فيها تجد هذه القرية من أعمال تلك المدينة، فجميع معاملات أهلها ترجع إلى تلك المدينة، فله أن ينتسب إلى نفس القرية وله أن ينتسب إلى المدينة وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، أي الإقليم التي تنتسب إليه. ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك، هذا أفضل حتى يعرف من أين هو. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر. ما أدري من أين أتوا بهذا القيد، لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة. وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب بحمد الله وتوفيقه، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يضيع لنا الأجر والمثوبة، وأن يجعله لنا مغنما في الدنيا وفي الآخرة.